أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في الحث على طاعة الله سبحانه والتحذير من المعصية والكسل وصرف العمر فيما لا ينبغي وجملة أخرى من الوصايا. بعد أن انتهى الكلام في المقدمة المعرفية، المقدمة المرتبطة بالمعرفة الاعتقادية التي هي ضرورية بالنسبة إلى مسائل تهذيب النفس وعلم الأخلاق، الفصل الثاني أو دعونا نعبر عنه بأنه الفصل الأول في هذه المسائل، أنه توجد عندنا مسألتان جامعتان. المسألة الأولى الحث على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية التحذير من المعصية وما يشاكلها. ما يشاكل المعصية مثل الكسل، مثل صرف العمر فيما لا ينبغي، فتوجد هاتان المسألتان. أما بالنسبة إلى مسألة الطاعة، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في مطلع خطبة المتقين: إن الله خلق الخلق وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. إذا أردنا أن نتحدث عن الإلزامات في الشريعة التي يترتب عليها الطاعة والعصيان، هذه الإلزامات لا مصلحة فيها تعود على الله تبارك وتعالى. إذن المصلحة هي عائدة إلى الإنسان نفسه، لأنها لا تعود إلى غيره، وفرض أنها تعود إلى نفسه سوف يكون الحث من قبله تعالى على الطاعة هو حث لما فيه مصلحة الإنسان تماما. يعني أنت الآن عندما تحث ولدك على شيء، حثك له ليس شيئا عائدا إليك، وإنما تحثه لأجل شيء عائد إليه. ها عموما، فمن باب اللطف أنه تعالى شرع القوانين التي يستفيد منها الإنسان، التي مرجع استقامة الإنسان إليها. والله تعالى غني على الإنسان بالتالي هكذا نقول بأنه جميع التشريعات التي تكون من الله تبارك وتعالى، الطاعة إنما تتحقق من الإنسان عندما يستشعر أن هنالك مصلحة مودعة في هذه الأحكام. لما حرم علي الاستماع للغناء؟ لما أوجب علي الصلاة؟ لما حرم علي الغيبة؟ لما أوجب علي الصيام؟ لن نجد في تلك التشريعات إلا ما يكون مردوده إيجابيا على الإنسان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أصل الصوم إنما شرع لتوليد التقوى في الإنسان. وإذا جئنا إلى معطيات التقوى سوف نجد أن كثيرا من المعطيات تتوفر عليها، واحدة منها توليد الوعي: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. وما معنى الفرقان؟ بعبارتنا الإصطلاحية الآن الموجودة، الفرقان هو عبارة عن حالة تمييز يحصل عليها الإنسان، من خلالها يميز بين الخير والشر، يميز بين الحق والباطل، يميز ما فيه منفعة عما فيه مضرة. بالتالي يعني العبادة التي هي الصوم إنما كانت عليكم السلام والرحمة شكرا إنما كانت لأجل هذه الغاية التي عادت على الإنسان لا على غيره. فبالتالي التشريعات التي يشرعها تبارك وتعالى حتى في مثل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صبحكم الله بالخير شيخ. نجد بأنه هذه الحياة هي عائدة لمن؟ عائدة للإنسان، لمصلحة الإنسان، مترتبة على أفعال الإنسان. فالتشريعات عموما إنما شرعت لأجل إيصال الخير للإنسان، وهذا بقباله العصيان بعبارة مختصرة موجب للخذلان، كما أن الطاعة فيها الفائدة المترتبة على الإنسان، العصيان هو تفويت لتلك الفائدة. إذا كان الصوم منتهي بالإنسان إلى الوعي، يعني ترك الصوم إذهاب لحالة الوعي. لما؟ لأنه مع عدم الصوم لا تكون هنالك تقوى، ومع عدم التقوى لا يكون هنالك فرقان، ومع عدم الفرقان يقع الإنسان في الاشتباه والالتباس بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر عموما. فالشاهد واحدة من أهم المسائل التي يمكن أن يجعل الإنسان من التشريعات محلا للأنس، انظر إذا جئنا إلى سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام نجدهم يأنسونه، مثلا يأنسونه بالعبادة، يأنسونه بشدة العبادة. لما؟ لأنهم يتذوقون تلك المعاني المترتبة على العبادة، مثلا الحبيب المصطفى على حبه صلى الله عليه وعلى أصواتكم كان القرآن يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان يجهد نفسه في العبادة صلى الله عليه وآله. لكن انظروا الجواب ما هو، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صحيح إحنا القرآن ما أنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ليشقى، لكن ما هو الذي جعله يأنس بهذه العبادة؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين آمنوا معك. يعني إذا جئنا الليل مثلا الليل 6 ساعات، كم يقوم النبي صلى الله عليه وآله؟ ثلثين، أقل من الثلثين يعني 4 ساعات. وبالتالي يعني غير الإقامة غير أداء العبادة يمكن أن يكون 2 ساعات. ها انظر أدنى من ثلثي الليل ونصفه، بالتالي انظروا هذا الأنس من أين يأتي؟ هذا التعامل مع العبادات أفلا أكون عبدا شكورا من أين يأتي؟ يأتي من إدراك أن ما شرع هو لكمال الإنسان، ما شرع هو لخير الإنسان، ما شرع لنفع الإنسان. هذا ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان بلا تعويد النفس على الاستئناس. الأنس واحدة من أهم القضايا التي يحتاجها الإنسان كأداة يتعامل من خلالها مع الشريعة. مثلا عندما تأتي للمناجات، ما لم يحصل عندك أنس في المناجات ما تتفاعل معها، عندما تأتي للقرآن ما لم يحصل عندك أنس بالقرآن لا تتفاعل معه، تبقى مسألة أنه من أين نولد هذا الأنس حتى نتفاعل مع المناجات مع الدعاء مع قراءة القرآن. الأنس حالة نفسية يمكن إدراكها من خلال الاستمرار واستكشاف ما يتعلق بالشيء المستأنس به. الآن في حياتنا الطبيعية إذا إنسان تعرفنا عليه في بداية معرفتنا به قد تصدر منه كلمة نستأنس بها، قد يصدر منه موقف نستأنس به، قد يقول مقالة يكتب مقالة نستأنس بها، لكن مرور الأيام كلما اقتربنا منه أكثر واكتشفنا فيه جهات أكثر جمالا مما كان حال المعرفة الأولى سوف نزداد أنسا به، خصوصا عندما يكون متحدثا عن الحقائق. انظروا ما الذي يجعل الناس تأنس بالأنبياء؟ ما الذي يجعل الناس تأنس بالأوصياء عليهم السلام؟ لأنهم يكتشفون فيهم في كل يوم شيئا جديدا، ويكتشفون أنهم يتحدثون عن الحقائق وأن حديثهم عن الحقائق حديث واقعي. هكذا عندما تأتي إلى القرآن، عندما تعود نفسك على القراءة، تقرأ في اليوم ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، سوف تجد نفسك بمرور الأيام أنك مستأنس به. لما؟ لأن في كل يوم سوف تجد جملة جديدة فيها بلاغة جديدة، فيها طلاوة جديدة، فيها حلاوة جديدة، وتجد معان لم تكن ملتفت إليها في القراءة الأولى، لم تكن ملتفت إليها في القراءة الثانية. كذلك في نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أنا قرأت الخطبة الغراء أكثر من 50 مرة، في كل مرة أجد شيئا جديدا. في كل مرة أجد شيئا جديدا. هاي أحيانا يعني بعض الأفاضل يدرس بعض الكتب يقال له لما أنت تعود على نفس الكتاب؟ يقول لأن كلما أدرسه أجد شيئا جديدا. هذا أحيانا في الكتب العادية، فكيف بكتاب الله تبارك وتعالى؟ فكيف بكلام أمير المؤمنين عليه السلام؟ فكيف في الأدعية والمناجات التي هي عبارة عن عقائد وحقائق ومعارف وقواعد مشتملة على كل هذه؟ حتى الزيارات، انظر في الزيارة نتحدث السلام عليك يا أمين الله في خلقه وحجته على عباده. أمين، حجة، لما جيء بهذه المعاني؟ بالتالي هذه المقدمة التي بعد ذلك تكون انتقالة، اللهم اجعل نفسي هذا الانتقال من حال الحديث مع الإمام عليه السلام إلى حال الدعاء. هذه الانتقالات أحيانا الإنسان المتذوق للشعر يتذوق الانتقالات الشعرية، يجد فيها جمالا. هكذا عندما تأنس بالزيارة مثلا تستشعر لذة الانتقالات. إذن الأنس في واقعه، الأنس هو الذي يولد الجاذبية للطاعة، وهو الذي يبعد عن أي شيء يبعد عن المعصية. يوجد عندنا مطلب في الأصول أنه من أقدم على معصية ثم تبين أن المقدم عليه لا يوفر المعصية، لا يوجد المعصية، هذا الذي نعبر عنه بأنه متجري. المتجري ماذا يقصدون منه؟ أنه يأتي للمعصية فيتبين أنها ليست معصية. يعني مثلا يأتي يريد أن يشرب الخمر فيجده ماء، في قباله من يمتثل لطاعة ليست مأمورة بها. يعني انظروا، احنا في قبال نقول هذا مطيع وهذا عاصي، في قبال المتجرئ هذا متجرئ وهذا منقاد. فالانقياد من أين يأتي؟ لابد من ملاحظة المقابل. المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يوجد حديث حول أن حقيقة المتجري يوجد فيه قبح فاعلي، لا قبح ماذا؟ عملي فعلي، لأن الفعل لم يكن قبيحا، يعني ما كان شربا للخمر وإنما كان شربا للماء، ولكنه كشف عن أن نفسه فيها من القبح ما يوصل إلى درجة مخالفة الله تبارك وتعالى. هذا عينه إذا جئنا للمقابل له الذي هو المنقاد. المنقاد الذي أوجب انقياده هو حسن سريرته، كما أن ذلك قبح سريرته جعله يرتكب مظاهره المعصية، هذا أيضا حسن سريرته جعله يرتكب ما ظاهره طاعة، مع أنه ليس بطاعة، وإن كان هو بلطف الله يكتب له طاعة، يكفي بأنه نيته. إذن الطاعة التي يمكن أن تحصل، هذه الطاعة قد تصل بالإنسان أنه يكون دائما منقادا، يعني سواء وجدت الطاعة أو لم توجد الطاعة، لأن الطاعة فرع الأمر. إذا كان هنالك أمر وامتثله سمي الممتثل مطيعا، أما إذا لم يكن هنالك أمر وأطاعه فيسمى منقادا، وهذا يكشف عن حسن السريرة. قد يصل الإنسان بحسن سريرته أنه دائما يكون مطيعا، ولذلك هو في موارد عدم الثبوت من قبل الشريعة يأتي بها بنية رجاء المطلوبية. انظروا، هذا هو الذي يدعونا أن نتعامل مع الأدعية، مع المناجات، مع الزيارات على أنها طريق يؤدي إلى الله تبارك وتعالى، ولا نقف كثيرا مع سندها ولا ندقق فيه. لما؟ لأنه يكفي أنه يولد فينا حالة الانقياد التي تكشف عن حسن السائرة. إذن من الأساس الذي يريد أن يبدأ بالاستئناس بما عنده تبارك وتعالى، يبدأ من الانقياد، سواء كان هنالك أمر فيكون مطيعا أو لم يكن هنالك أمرا فيكون صاحب نفس سليمة. زين، وبالتالي هذه الطاعة تولد عنده أنسا، هذا الأنس هو الذي يوجب له الانشغال الانشغال عن الدنيا، بالتالي لا يذهب إلى الدنيا وما فيها، ولا يذهب إلى أهل الدنيا، لا يجد أنسا بأهل الدنيا، دائما يكون مستوحشا عنهم، شوقه وروحه وراحته مع الأولياء، أنسه وبهجته عندما يرافق الصالحين. وهذه أيضا من اللطف الإلهي، من اللطف الإلهي. أنت كيف تفكر وما هو توجهك القلبي، سوف تجد المحيطين بك على نفس الشاكلة. هو هكذا، سبحان الله، عندما تكون نفسك مشتاقة إلى لقاء الله، محبة لأوليائه. ها انظروا، وفي بعض الكلمات يعني شوف يعني الإمام عليه السلام: وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. ما ذكر أن رغبتي فقط في جوارك، ما ذكر أني أريد لقائك، وإنما أريد لقائك مع المؤمنين. لما؟ لأن واحد من الأنس النفسي هو أن تكون مع المؤمنين في العبادة، تكون معهم حتى في الجنة، وحسن أولئك رفيقا. مع أن أنت في الجنة ربما في غنى عن الناس، لكن من الأمور التي يأنس بها الإنسان في الجنة هي رفقة الصالحين، والكون مع الصالحين تماما، كما تلتذ في المأكولات والمشروبات هناك، كذلك أنت تلتذ بمرافقة الصالحين عندما تكون معهم. فالشاهد بأنه بلحاظ الطاعة، طاعة ينبغي أن تفهم هكذا، أنك تمتثل الأحكام لأنها كمال لك، وهذا الكمال يمكن أن تتذوقه من خلال الأنس، والأنس إنما يأتي من تعويد النفس على الانقياد حتى في غير موارد الأمر، موارد التي تحتملها. أما من ناحية التحذير عن المعصية والكسل، فهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.